في شخصية مردخاي في سفر أستير. نقرأ بعض الأعداد من هذا السفر العظيم، أولا من الأصحاح الثاني عدد 5. كان في شوشن القصري رجل يهودي اسمه مردخاي بن يائير بن شمعي بن قيس، رجل يميني قد سبي من أورشليم مع السبي الذي سبي مع يكونيا ملك يهوذا الذي سباه نبوخذ نصر ملك بابل. ثم أيضا أصحاح 3. في تلك الأيام بينما كان مردخاي جالسا في باب الملك، غضب بغثان وترش خصي الملك حارس الباب، وطلب أن يمد أيديهما إلى الملك أحشويروش، فعلم الأمر عند مردخاي، فأخبر أستير الملكة، فأخبرت أستير الملكة باسم مردخاي، ففحص عن الأمر ووجد، فصلب كلاهما على خشبة، وكتب ذلك في سفر أخبار الأيام أمام الملك. صح 3. وبعد هذه الأمور عظم الملك أحشويروش همان بن همداث الأجاجي ورقاه وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه، فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يجثون ويسجدون لهمان، لأنه هكذا أوصى به الملك. وأما مردخاي فلم يجثوا ولم يسجد. فقال عبيد الملك الذين بباب الملك لمردخاي: لماذا تتعدى أمر الملك وإذ كانوا يكلمونه يوما فيوما ولم يكن يسمع لهم؟ أخبروا هامان ليروا هل يقوم كلام مردخاي، لأنه أخبرهم بأنه يهودي. ولما رأى هامان أن مردخاي لا يجثو ولا يسجد له، امتلأ هامان غضبا وازدري في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده، لأنهم أخبروه عن شعب مردخاي. فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويروش شعب مردخاي. أيضا إصحاح 4. ولما علم مردخاي كل ما عمل، شق مردخاي ثيابه ولبس مسحا برماد، وخرج إلى وسط المدينة وصرخ صرخة عظيمة مرة، وجاء إلى قدام باب الملك، لأنه لا يدخل أحد باب الملك وهو لابس مسحا. عدد 13. فقال مردخاي أن تجاوب أستير: لا تفتكر في نفسك أنك تنجين في بيت الملك دون جميع اليهود، لأنك إن سكت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر، وأما أنت وبيت أبيك فتبيدون، ومن يعلم إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى الملك. فقالت أستير أن يجاوب مردخاي: اذهب اجمع جميع اليهود الموجودين في شوشة وصوموا من جهتي، ولا تأكلوا ولا تشربوا 3 أيام ليلا ونهارا، وأنا أيضا وجواري نصوم كذلك، وهكذا أدخل إلى الملك خلاف السنة، فإذا هلكت هلكت. فانصرف مردخاي وعمل حسب كل ما أوصته به أستير. آمين. كان لنا تأملات أحبائي في شخصية مردخاي، تأملنا فيه في المرة الأولى كأب حكيم ومربي فاضل، كيف تبنى أستير ورباها أعظم تربية، وكيف كانت له الأحشاء الرقيقة من نحو اليتيم، وزي ما بيقول يعقوب في رسالته: الديانة النقية الطاهرة عند الله الآب هي هكذا افتقاد الأرامل والأيتام في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم. هكذا كان مردخاي متمما وصايا الرب وتعاليمه، فاحتضنها ورباها أعظم تربية، فكان مربي فاضل وأب حكيم. لكن رأيناه أيضا شهادة لامعة في عمله، في حياته بين الناس، تم ما قول الكتاب: تضيئون بينهم كأنوار وسط جيل معوج وملتوي. عاش مواطنا صالحا وموظفا أمينا، بينما كانت الأيام شريرة للغاية، وكان هو مسبيا مكروها من الشعب الذي سباهم، إلا أن هذا لم يقلل أبدا خضوعه للحكام ومحبته للبلد التي هم فيها. تم ما قول الكتاب: صلوا لأجل الأمة التي سبتكم لكي يكون لكم سلام بسلامها. لكن النهاردة بنعمة الرب هنشوفه في مشهد ثالث، مش كمربي في البيت ولا كموظف في العمل، لكن هنشوفه في صورة المؤمن الناجح الناضج. وأنا أعتقد أن الترتيب اللي مشينا بيه أحبائي ترتيب منطقي، فإذا أردت أن تحكم على شخص انظر إليه أولا في بيته، بعد كده انظر إليه في عمله، لكن آخر حاجة بص عليه في كنيسته. فما أكثر الناجحون في الكنائس وهم فاشلون في الأعمال وفي البيوت، وما أكثر الذين يبدون ناجحين في الكنائس والأعمال لكن حياتهم في بيوتهم فاشلة تماما. ربي ساعدنا، لأن النجاح الروحي لا يتجزأ. فالشخص الناجح في كنيسته إن كان فعلا مؤمنا حقيقيا غير مرائيا، لابد أن يكون ناجح في البيت وناجح أيضا في العمل. ولما أقول ناجح في العمل أقصد النجاح في الشهادة، حياته مع زملائه في العمل لابد أن تكون حياة ناجحة. خلونا نتأمل في حياته الروحية النهاردة كمؤمن، كيف كان مؤمنا ناجحا. أول ما نقرأ عنه نلاقي الروح القدس يركز على نقطة ربما البعض يرى أنها ملهاش أهمية كبيرة، لكن في الحقيقة أكيد الروح القدس عايز يعلمنا حاجة، وأعتقد أن اتعلمنا منها قبل كده، لكن مفيش مانع نتعلم منها شيء تاني. بيذكر أن مردخاي هو الجيل الرابع من المسبيين، فالذي سبي من أورشليم ليس مردخاي، لكن الذي سبي هو جده الرابع قيس البنياميني. وقيس لما راح إلى بابل وسبي، ابنه بعد كده شمعي، وشمعي جاب يائير، ويائير جاب مردخاي، فهو الجيل الرابع من السبع. لقد سبي قيس وكانت معه بلا شك شريعة الرب، وكان لازال عالقا في ذهنه مبادئ الرب وعبادة الرب. لكن الزمن اتغير والأجيال مرت، وصلنا إلى الجيل الرابع، لكن نفاجأ بشيء رائع أيها الأحبة، أن مردخاي رغم أنه الجيل الرابع من السبع إلا أن معالم التقوى لازالت كما هي. إنه شخص تتغير عليه الأزمنة لكنه هو لا يتغير، وما أقل هذه العينة في هذه الأيام، مش بس في أيامنا لكن من القديم. كانت كنيسة أفسس واللي معنى اسمها المحبوبة كنيسة ناجحة للغاية، منظر المؤمنين فيها يفرح، حماسهم وانتعاشهم يشجع، حبهم لكلمة الله ألزم الرسول أن يمكث بينهم 3 سنين، خدم بينهم في البيوت ولكل واحد، كانت كنيسة ناجحة. لكن أحبائي لم يمضي سوى تقريبا 30 سنة إلا ونلاقي يوحنا يكتب لذات الكنيسة ويقول للملاك أي المسؤول في الكنيسة أو ممثلي هذه الكنيسة، عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. لم يمكث على ما كان عليه، لم يتمسك بما عنده، وكان التحذير الخطير: تب وإلا آتيك عن قريب وأزحزح منارتك. يا أحبائي إننا في صراع مع أجناد الشر الروحي، وإن كنا لا نكن ساهرين. يقول اسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زاهر. إذا لم نكن ساهرين نحن عرض أن الزمان يغير فينا. أيضا تتضح هذه الصورة مش بس في الكنيسة لكن في شعب إسرائيل القديم. في إرميا 2 يعاتبها الرب، يقول لها: أنا قبل ما عاتبك هقول لك على الحاجات الحلوة. أنت بتحبين دلوقتي مش بتحبين، دلوقتي بتحبي آلهة غريبة، لكن أنت ما بدأتيش كده، أنت بدأتي حسن لكن ما كملتيش. ذكرت لك غيرت صباك محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروع. لقد كان لها محبة أولى لكن الزمن غير فيها. يا أحبائي كان مردخاي من النوع الثابت، وباختصار أقول الزمن لم يغير فيه، والمكان لم يغير فيه، والظروف لم تغير فيه، وما أحوجنا إلى هذا الثبات في هذه الأيام. النهاردة بنسمع عن أشياء كثيرة مضادة لكلمة الله، والمؤمنين بالأسف بيعتنقوها ويقتنعوا بها وأحيانا يمارسوها. ولما بنقول كلمة الله ما بتقولش كده، يقول الزمن مختلف، الوقت غير الوقت، أيام ما كتب الكتاب شيء والنهاردة وضع مختلف. لكن يقول أيضا إرمية للشعب: قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة واعملوا إيه وسيروا فيها، وتكون النتيجة: فتجدوا راحة لنفوسكم. يقول الحكيم: لا تنقل التخم القديم. أحباء احنا محتاجين نرجع للقديم اللي سنته كلمة الله. ما أخطر الغزو الذي تعرضت له المسيحية أن تغير الأمور القديمة وتستبدلها بأمور حديثة. العصر اللي احنا فيه يلتزم كده. الكلام ده كان زمان، لكن دلوقتي احنا محتاجين حاجات جديدة. أحبائي هذا الشر موجود من القديم، لكن مردخاي كان ثابتا. جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل، الجيل الرابع، لكن متمسك تماما بشرائعه وبما علمته له شريعة موسى عبد الرب كما سنرى بعد قليل. لكن عايز بس أفكر أحبائي من العهد الجديد، لماذا كتبت رسالة يوحنا الأولى؟ كتبت هذه الرسالة ردا على جماعة أشرار اسمهم الغنوسيين. إيه اللي قالوا الغنوسيين؟ قالوا تعاليم المسيحية صحيحة لكن قديمة شوية، الفلسفة والذكاء استحدث أشياء حديثة، ما المانع أن نخلط القديم بالحديث؟ هذا اللي عملوه الغنوسيين وهو ده اللي بيحصل النهاردة. عشان كده أول كلمة في هذه الرسالة يا أحباء يكتب الرسول يوحنا لأولاده يقول لهم الذي كان من البدء. نحن لسنا في احتياج إلى الحديث، وده مش تخلف، لكن لأن القديم هو ما وضعه الله، بينما الحديث وضعته أفكار الإنسان، والإنسان في القديم والحديث أفكاره فاشلة ورديئة. لذلك يكتب الرسول للإخوة ويقول لهم هذه الكلمات الجميلة في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 2، يكتب ليهم ويقول لهم أيها الإخوة لست أكتب إليكم وصية جديدة، أنا ما بكتبش حاجة جديدة، ولا بدعوكم أنكم تمشوا وراء الجديد والمستحدث، مش أنا بتاع كده، الغنوسيين بتوع كده، لكن أنا لست أكتب لكم وصية جديدة، لكن أنا بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء. الوصية القديمة هي إيه؟ الوصية القديمة، ما أحلى هذه الكلمة، يوحنا الأولى 2:7، الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البدء. باختصار عايز أقول يا أحبائي مفيش درع نحمي بها أنفسنا في هذه الأيام الصعبة ضد التعاليم الخبيثة الشريرة اللي بتغزو المسيحية إلا إن احنا نرجع إلى الوصية القديمة. وما هي الوصية القديمة؟ هي الكلمة التي سمعتموها من البدء، اللي يقول عنها مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه هو حجر الزاوية. إن الكتاب المقدس بتعاليمه القديمة عندما نسير بموجبها هنلاقي روحنا في بناء حجر الزاوية فيه هو يسوع المسيح، لكن أي بناء آخر غير كلمة الله حجر الزاوية فيه هو الإنسان وليس المسيح. لكن كمان يقول لهم خلي بالكم هيجي ناس والناس دولت هينشروا الظلام، لكن انتم ايها المؤمنين ما هو حق في المسيح وعاشوا على الارض هو حق فيكم في هذه الايام، تمسكوا بالقديم لكي تكونوا نور في ظلمة هذا العالم. قيل عن شعب اسرائيل في يوم خرابهم في قضاء 5 يقول اختاروا آلهة حديثة، اختاروا آلهة حديثة، آلهة لم يعرفها أباؤهم. يحمينا الرب من كل شيء حديث ضد لكلمة الله. أقولش إن احنا ضد الحديث في حد ذاته، لكن ضد كل حديث معاكس ومغاير لكلمة الله. لكن مش بس الزمان ما غيرهوش، لكن أيضا المكان ما غيروش. كم من مؤمنين في بلادنا وفي البيئة الاجتماعية اللي نشأ فيها في بلده في اجتماعه تلاقي ناجح حسب مقاييس الناس ناجح، لكن مجرد ما ينتقل لبلد آخر أو لمكان آخر تبص تلاقي الوضع اختلف تماما. مع مردخاي ما حصلش كده، مردخاي كان في أشر الأماكن، كان موجود في شوشن القصر حيث مركز الفساد والانحلال الخلقي في هذا الوقت، واضح جدا من اسلوب عيشة أحشاويروش الملك، واضح من التاريخ انه هذه البلاد كانت مركزا للفساد، لكن المكان لم يغير في صلابة حياته. هكذا كان يوسف في بيت فطفار في مكان بعيد عن مكانه، لكن شعاره العظيم كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطي إلى الله. وهكذا كان دانيال مسبيا بعيدا عن أورشليم، لكن جعل في قلبه أن لا يتنكس. لا الزمان غير ولا المكان أيضا غير في ثباته، لكن كمان ولا الظروف غيرت في ثباته. لما ندرس السفر هنشوف أن مردخاي تقلبت به الحياة كما تتقلب بكل منا، ومن يستطيع أن يضمن استمرارية الحياة على وتيرة واحدة ليوم واحد؟ كل يوم بحال، لكن في كل الأحوال كان مستواه الروحي غير خاضع للظروف التي يجتاز فيها. رأيناه وهو مجرد بواب لكن تقي، البواب صار عم للملكة لكن تقي، عم الملكة قضي عليه بالموت تقي، يركب على الفرس بتاع الملك وهمان يلف به المدينة تقي، وبعد كده يصير هو رئيس الوزراء تقي. عندما تعلو الحياة أو تهبط به في كل الأحوال كان تقيا، ما كانش النوع اللي ظروف الحياة تغير من مستواه الروحي. يا أحبائي قد إيه واحد مش بيدين لأنه إحنا لنا هذا الكنز في أواني خزفية، لكن بيصعب علينا لما نشوف عدم الثبات في هذه الأيام. المؤمن اللي حياته مرتفعة لما تبقى الظروف عادية، وإذا ارتفعت به ظروف الحياة نجده يهوي روحيا، والبعض الآخر إذا هوت به ظروف الحياة أيضا نجده يهوي روحيا. قليلين المؤمنين اللي يستحملوا ويصمدوا أمام الإكرام أو أمام ضغطات الله في حياته. ما أروع الثبات وما أحوجنا إلى الثابتين. كنا نتأمل في سفر النشيد عن العروس بعد تدريبات إلهية، لكن يقول لها قامتك مثل النخلة، زي النخلة. يقول الصديق كالنخلة يزهو كالأرز في لبنان ينمو، إنه ثابت لا تحركه ولا تزعزعه تغير الأزمنة أو تغير المكان أو تغير الظروف. لكن ليه يا ترى ما فيش في الأيام دي النوعية الحلوة دي الثابتة؟ أنا أعتقد أحبائي لأن كثير جدا من الذين انتموا للكنائس وظنوا أنهم مؤمنين، أعتقد أن الكثيرين لمجرد إشباع الغريزة الدينية أو إشباع غريزة حب الانتماء أو إشباع غريزة الناحية الاجتماعية، كنائس مجتمع راقي اجتماعي حلو يشبع فيه الإنسان هذه الغرائز القوية في الإنسان. الإنسان محتاج لناس، محتاج لانتماء، محتاج للدين، وفين المجال اللي يشبع هذه الغرائز أحلى من الكنائس؟ يعيش الإنسان في هذه الأجواء ويظن أنه مولود من الله. يا أحبائي نحتاج أن نفرق بين أعضاء الكنائس وبين المولودين من الله، دول حاجة ودول حاجة. ليس كل أعضاء الكنائس مولودين ولادة ثانية، لكن في نوعية ضخمة جدا من اللي الرب أشار إليهم في مثل الزارع وقال إنه عندما سقطت البزار على أرض محجرة نبت حالا، لكن إذ لم يكن له أصل جف. أول ما بتيجي الظروف تتغير سواء بالحلو أو بالوحش بيتكشف على حقيقته. كنيسة كاملة يقول لها الرسول يوحنا أو الرب عن طريق يوحنا لك اسم أنك حي، لكن في الحقيقة أنت ميت. إمتى بيبان حقيقة هذا الشخص؟ عند تغير المكان، عند تغير الزمان، عند تغير الظروف. لكن مع مردخاي تغير الزمان والمكان والظروف وظل ثابتا. كيف نثبت أحبائي كمؤمنين حقيقيين؟ كيف تتثبت قلوبنا وكيف ترسخ أرجلنا وسط العواصف الهوجاء اللي بتحيط بنا، أعتقد أنه لا بديل عن عرش النعمة. هناك حيث نلتقي بالرب يقول حسن أن يثبت القلب بالنعمة. كل ما ندخل إلى عرش النعمة وننال رحمة ونجد نعمة عونا في حين، كل ما يساعدنا هذا على الثبات. قيل عن واحد شريعة إله في قلبه فلا تتقلقل خطوات. لا نبتعد عن كلمة الله، إن ثبتنا فيه وثبت كلامه فينا حينئذ نستطيع أن نصمد أمام كل عواصف وتغيرات الحياة. لكن لم يكن مردخي مثالا عظيما للمؤمن الثابت فقط، لكن أيضا أحبائي كان مثالا جميلا للمؤمن المكتفي. كانش يحلم أنه في يوم من الأيام توصل بنته اللي رباها أنها تكون ملكة البلاد. حقيقة إحنا مش قادرين يمكن ننفعل معاه ونعيش الجو النفسي معاه، مع أنها حاجة في منتهى الغرام. ده الأب لما ابنه بس أو بنته بتاخد البكالوريوس فرحان قوي، ولو خدت لها دكتوراه ده يبقى فرحتين، ولو حصلت على مركز مرموق يشار إليه بالبنان ده يبقى مش حامل نفسه. لكن مردخاي بنته التي رباها صارت ملكة البلاد. يا ترى الشعور النفسي اللي المفروض الراجل ده يعيش فيه شكله ايه؟ لكن احبائي يقول الكتاب في تلك الايام، تلك الايام التي وصلت فيها استير انها صارت ملكة البلاد وعملت راحة لكل المملكة، 127 دولة واخدة اجازة بسبب ملك استير، راحة استير. في تلك الايام كان مردخاي جالسا في باب الملك، مؤمن مكتفي بما هو فيه. تغير مركز أستير ووصولها للملك لم يجعله ينزلق إلى فخ رفض واقعه والتطلع إلى وضع أفضل. وأنا عايز أقول أنه كتير من الشباب بصفة خاصة والشابات أقعد معاهم عليهم مكتئبين، وسر الكآبة هو رفض الواقع والتطلع إلى وضع أفضل. مش بس الشباب، كل بيعاني من هذا الأمر، مش عاجبه اللي هو فيه ونفسه وبيتطلع إلى وضع أفضل. واحد يقول يعني كلام ده ضد الطموح، ضد مش عارف فيه، أنا عايز أحتكم بكلمة الله وكفي. كتاب بيقول يا أحبائي، بيقول في رسالة العبرانيين أصحاح 12 كونوا، صح 13، ده أمر، كونوا مكتفين بما عندكم. كن مكتفي بما عندك، بس اللي عندي مش هيكفيني بكرة. اسمع الوعد العظيم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. لذلك نقول واثقين الرب معين لي فلا أخاف. كونوا مكتفين بما عندكم. طب هو كفاني النهاردة وكفاني امبارح وبكرة، تيجي الآية اللي بعدها على طول، يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. يا إخواتي الأعزاء، دعونا نفهم لعبة من ألاعيب العدو بين أوي في تكوين ثلاثة. تكوين ثلاثة لما جات الحية لحواء، فكركم أول شيء عملته خلتها رفضت واقعها وتطلعت إلى وضع أفضل، ثم رسمت لها طريق الوصول إلى هذا الوضع الأفضل، حتى ولو كان هذا الطريق على حساب كسر وصايا الله. وده اللي بيعمله الشيطان معانا. عجبك اللي انت فيه؟ طب بص على اخواتك المؤمنين، ما هم عندهم، ما هو عايشين في وضع احسن منك، ليه انت تعيش كده؟ ليه ما تطلبش من الرب ويسمع خدمة عن الايمان مثلا، يروح بسرعة يطلب من الرب وضع افضل من اللي هو فيه، وبعدين الرب ما يستجبش، يجي بسرعة. شفت شفت اهو ما اعتقش. اين حبه؟ اين عدله؟ اين صدقه؟ اين مساواته؟ ليه بيميز واحد عن واحد؟ ليه انت ضاغط عليه يا اخي؟ بص كده شوف الناس عايشه ازاي، ويبدأ يجمل ليك في اوضاع مش بس بقيه المؤمنين وبقيه الاشرار سنة. ويقول لك ان الاشرار مستريحين منذ الظهر، يكثرون ثروات. بص كده، بص جمالهم عايشين ازاي، ويخليك تشوف حياتهم بطريقه مختلفه تماما عن واقعهم، وهو الحقيقه استاذ في الخداع. يجيب لك اسره من اسر الاشرار ويبدا يقول لك تامل، راقب حياتهم، شوف السعاده اللي هم عايشين فيها، شوف المتع اللي هم بيتمتعوا بها، وانت محروم، وانت محروم. والحقيقه احبائي ما ابشعه انه يعرف كيف، مخرج كبير قوي، مخرج ممكن يخلي التمثيليه حقيقه وممكن يخلي الوهم حقيقه. احبائي واضح ده في تكوين 3 لما يقول عن حواء: فرات المراه الشجره انها شهيه للاكل وبهجه للعيون. يا سلام يا جمال الشجره. طب ما الشجره دي قدامها باستمرار، ما الشجره دي موجوده من يوم ما دخلت الجنه يا حواء. بعدين بتقولي شهيه للاكل، انت دقتيها دي من بعيد، عرفت منين ان طعمها حلو؟ لكن هكذا صور لها العقل، انه يستطيع ان يلعب بحاسه التذوق وحاسه الابصار وحاسه السمع، يستطيع ان يلعب بالمشاعر ليضخم لك ما انت محروم منه، ولينسيك ما انت متمتع به. يفتح عينك كويس قوي على كل شيء نفسك فيه، ويقول لك شوف الاشرار متمتعين بيه وانت محروم. لكن الخطوه اللي بعديها لو وافقته على كده هيرسم لك الطريق للوصول الى هذا الشيء. بس غالبا او مش غالبا، دائما الطريق اللي بيرسمه لك بيكون فيه كسر صريح لوصايا الرب، وهتكسر الوصية وهتروح. السؤال بقى هيدي لك ولا مش هيدي لك اللي كنت بتتمناه؟ الوضع الحلو اللي رسمه لك هيديه لك ولا مش هيديه لك؟ عايز اسمع اجابة. ها؟ بعض بيقول مش هيدينا، بعض بيقول هيدينا. انا اعتقد طبعا هو ما يقدرش يدي، لان هو ما عندوش السلطان على حاجات كتير، وحتى ان كان ليه سلطان لكن لا يتصرف بالانفصال عن السماح من الله. لكن عايز اقول انه احيانا يدي حاجة من اللي وعد بيها، لكن بياخد في المقابل 100 حاجة، وما اتفه ما يعطيه وما اثمن ما يسلم. أحبائي يا ليتنا نفوسنا تهدأ، فنكف عن رفض واقعنا ونكون مكتفين بما عندنا. قال لها: يوم تأكلان منها تنفتح أعينكما وتصيران مثل الله عارفين الخير والشر. انفتحت عينهم ولا لا؟ فتح، لكن ما بقيوش زي الله. فتحت عينيهم وجابت لهم الكافية، فتحت عينيهم علم أنهما عريانان، فقال: سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأ. يا ترى فكرك النهاردة كان بيدور في ايه؟ وانت ماشي في الشارع كنت بتحلم بوضع غير وضعك؟ بتتمنى واقع غير واقعك؟ احذر، هذا هو اسلوب الشيطان. احبائي ان الشيطان مش بيحارب دايما بالافكار الناجسة والافكار الشريرة اللي لها واضح انها شريرة، لكن يتعامل بالمنطق، يجي لك بذكاء بحكمة. ليه تقبل الوضع اللي انت فيه؟ تطلع الى وضع افضل، ها هو الطريق. ارفض الله وامشي بدون طاعته، خليك ياخد حق نفسك وتوصل لحاجة افضل. هذا هو اسلوب خداعه الذي حطم به الملايين. لكن قد ايه المثال الحلو اللي عندنا ده يريح النفس. قال بولس: تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، لقد سمح لي الرب بهذا الوضع أشكر، فلست أحكم منه وهو صالح، لا يمنع عني شيء إلا ليعطيني أشياء، لا يحرمني ليتلذذ بمشاعر حرماني، لكن يحرمني لكي يقودني للنضوج والكبر والنمو والاستخدام. ما أحلى الشونمية. شنمية كانت في عصر كانت ثمرة البطن تعتبر بركة من الله، والحرمان منها كان يعتبر لعنة. ذهب إليها رجل الله وقال لها: هل لك ما يتكلم به إلى الملك أو إلى رئيس الجيش؟ فاكرين أحبائي إجابتها؟ إنما أنا ساكنة بين شعبي، وسط شعبي، مش محتاجة حاجة يا ستي، أنا رجل الله خدمت الملوك، أقدر أعمل لك أي حاجة، قولي لي. أحبائي، أقل منها تقول له طب صلي لي إن ربنا يديني عيل، أقل منها. ده إليشع رجل الله يقينا سمعت عن معجزاته الجبارة، يقينا سمعت عن إليشع وما استطاع أن يصنعه في مواقف متعددة، كيف شق الأردن، كيف أشبع الجموع، إنه رجل المعجزات. فرصة، فرصة جاءت على طبق من ذهب أيتها الشنامية، اسألي قولي له يصلي لك. لكن كانت إجابتها: إنما أنا ساكنة وسط شعبي، أنا مكتفية بما أنا فيه، إن رأى هو أن يغير وضعي فأشكره، وإن رأى أن أبقى في وضعي أيضا سأشكره، تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. في كورنثوس الأولى 7 يكتب الرسول لإخوة كورنثوس، والإخوة في كورنثوس كان عندهم مشاكل في الزواج بسبب ضيق الزمان الحاضر، لدرجة أن الرسول قال لهم أنه الأفضل لسبب الضيق الحاضر أنه من يزوج حسنا يفعل، لكن من لا يزوج يفعل أحسن بسبب الضيق الحاضر. لكن نصحهم نصيحة رائعة الحقيقة بتعزمنا، كان عندهم مشاكل بسبب الزواج، كان عندهم مشاكل أيضا بسبب الفقر والضيق، كان عندهم مشاكل بسبب العبودية، لأنه كان في عبودية في الأيام دي، وكان في إخوة عبيد. احنا بنزعل عشان يمكن محرومين من حاجة معينة، لكن ايه رأيكم لما واحد أخ مؤمن يعرف الرب ويلاقي روحه عبد؟ عبد. أنا عايز أتخيل أخت مؤمنة عبدة، عايز أتخيل أخ مؤمن عبد في بيت، حياته شكلها إيه يا أحبائي؟ أليس لهذا العبد حق بقى أفضل مننا وأكتر مننا 100 مرة نقول له يا رب خلصني من الوضع اللي أنا فيه؟ عنده حق ولا ما عندوش؟ ده بيطلب حاجة شر؟ ده مش بقول له نجحني، ولا بقول له اديني، ولا بقول له غير لي الشقة، ولا بقول له زود لي المرتب، لا لا لا، ده بيقول له يا رب ده أنا حريتي لا أملكها. احيانا اخوات يصعب عليهم قوي ويبقوا صعبان عليهم الرب ان الزوج قال لا ما تروحيش الاجتماع، تخرب الدنيا. ليه الرب يسكت قدام حاجه زي كده؟ او واحد اخ صعبان عليه قوي ان المدير بتاعه اداله يعني وقت صعب كده في شغله وخلاه مش سعيد ومش مبسوط. ما رايكم في مؤمن وجد نفسه عبد؟ واعتقد انه معروف لمعظمنا، كانوا العبيد احيانا يتسلوا بيهم، يلقوهم للوحوش عشان ولادهم تتفرج وتتسلى. أخ مؤمن له روح عبد، هل يلام لو طلب من الرب الحرية؟ لكن إيه رأيكم يقول له أحبائي هذه الكلمات؟ الدعوة، كورنثوس الأولى 7:20، الدعوة التي دعي فيها كل واحد فليلبس فيها. دعي أحد وهو مختون فلا يصر أغلب، دعي أحد في الغرلة فلا يختتن. الدعوة التي دعي فيها كل واحد فليلبس فيها. دعيت وأنت عبد فلا يهمك، همكش أن أنت عبد، بل وإن استطعت أن تصير حرا فاستعملها بالحري، لأن من دعي في الرب وهو عبد فهو عتيق الرب. مؤمن أنت حر قدام الرب، ثم كذلك أيضا الحر المدعو هو عبد للمسيح. تنزعجش من الوضع اللي انت فيه، لكن ثق ان الرب في نعمته قادر على تغيير الوضع، لكن في وقته. كان مردخاي صورة جميلة للمؤمن المكتفي الغير متذمر على وضعه. يقول: في تلك الايام كان مردخاي جالسا في باب الملك. رأينا المؤمن الثابت ويدينا الرب الثبات، ورأيناه المؤمن أيضا مكتفي، ويريت نشكر يا أحبائي على ما نحن فيه. لكن كمان في تلك الأيام. لاحظوا الوضع ده استمر بعد كده، يعني استير ملكة وهو قاعد في الباب، استير بقت ملكة في السنة السابعة من ملك أحشويروش، ومردخاي اترقى في السنة الثانية عشر، يعني قعد 5 سنين بنته ملكة وهو بواب قانع بما فيه. أقدر أقول عنه أيضا كان مثالا عظيما للمؤمن الصابر، الصابر الذي لا يطلب إكراما من الناس، المؤمن الصابر الذي يفعل الخير ولا ينتظر مكافأة من الناس، والمؤمن الصابر الذي ينتظر مواقيت الله. عمل الخير مع الملك واتكتب في سفر تذكار أخبار الأيام، لكن أحبائي الملك افتكر الحكاية دي وكافأ مردخاي عليها بعد كام سنة كما ذكر، بعد 5 سنين، 5 سنين عامل الخير، 5 سنين كل يوم بلا شك يجي الشيطان ويذكره ويقول له بقى ده كلام، ده الملك مديون لك بحياته بأنفاسه، 5 سنين وانت أنقذت حياة الملك وتظل كما أنت. ايه الناس دي؟ ايه الناس اللي ما بتقدرش دي؟ لكن كان مردخاي لا يستجيب لمثل هذه الأفكار، واستمر كمؤمن صابر منتظر أن الرب يكرمه ولا ينتظر إكراما من الناس. ياما مؤمنين بيعملوا الخير لكن أول ما يلاقوا جحود الناس وعدم تقديرهم للخير بسرعة اللي يجرى لهم فشل مع أول موقف، فشل. ليه؟ لأنه هو بيبقى كونه وصل انه يعمل الخير حس انه عمل حاجة في منتهى العظمة، فمستني ان كل الخليقة بقى تقف احترامه لان الناس بتقابله بالجحود. وعايز اقول لك يعني اعتبر ان الجحود هو القاعدة العامة عند الناس وان التقدير هو الاستثناء. عشان كده احبائي كان كلام الرسول جميل لما يقول للاخوة ان الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم، وإيه كمان؟ وتعب المحبة. عايز يقول إيه في العبارة دي؟ ليه بيقول الله ليس بظالم؟ عايز يقول إنه في الموضوع ده بالذات كل الناس ظالمين بينسوا تعب المحبة، لكن في واحد ليس بظالم، لا ينسى عملكم وتعب المحبة الذي أظهرتموه نحو اسمي إذ خدمتم القديسين وتخدمونهم. كان مردخاي من هذا النوع، واثق انه عمل شيئا للملك لكن مش للملك في ذاته، لاجل الرب، لان الرب امره ان يعمل كده، اكرم الرب فلم ينتظر مكافأة من الملك لكن انتظرها من الرب، والرب في وقته اكرمه. كان مؤمنا صابرا ينتظر مواقيت الله، ودي النوعية دي حلوة احبائي. يقول الكتاب كده عن واحد مستعجل ان المستعجل الى الغنى لا يبرأه، الشخص اللي مستعجل وعايز بسرعة يطلع من اللي هو فيه هيتعب، لكن ما احلى المؤمنين الذين ينتظرون مواقيت الله. داود اتمسح ملك وعرف ان المملكة ليه، رب وعده كده، لكن بعد ما خد المسحة ما شافش يوم حلو بعديها، كل يوم مطرود من شاول، محارب، مطلوب قتله. لكن جه وقت من الأوقات حبس الرب شاول في يده، وكان ممكن بخبطة رمح واحدة يصل للعرش في ذات اللحظة، وبلا شك جاءه الفكر من العدو، انتهت أيام التعب يا داود وانتهت أيام المزلة، هي خبطة واحدة وبكرة زي دلوقتي هتكون جالس على العرش، ومش عايزك انت تتعب وتموته، انا هجيب لك واحد من قدتك يعمل الحكاية دي. يقول له ابي شاي اتركني اضربه ضربة واحدة بس وخلص عليه وتخلص قصة ألامك يا داود، لكن اديك الرجل عظيم، كأنه يقول له لتستمر الألام كيفما تستمر ولا افعل شيئا دون إرادة الرب، حاشا لي انا ما اعملهاش، ما قال لي شئت لشاول وخذ الملك منه، لكن هو قال لي انا هدي لك الملك، أنا مستني لما يتوب. إن شاء الله 10 سنين ألام ومرار تاني سأظل في مكاني. هو عنده وقت، وهو قال أنا في وقته أسرع به. دعونا أحبائي نتمثل بهؤلاء، ننتظر مواقيت الله. استعجلش، ظلمت استنى لما هو ينصفك، استناش من الناس ينصفوك. حاسس انك تعبان، في وعد من الرب انه هيكرمك، انتظر مواقيت الله، ما تسعاش انت انك تكرم روحك بسرعة. في يوم من الايام ضعف داود وحب انه هو ينتقم لنفسه، وقال دي هزلت خالص، الراجل الاحمق نبال ده يقول عني الكلام ده. كسر في هذه الايام العبيد الذين يقحصون كل واحد من امام سيده، يعني بيفر لما بيقولوا له داود. مين داود ده؟ مين ابن ياس؟ صعب تعالي نفسه، انا الملك وانا عشان صابر ومش عايز اروح اخد الملك بالعافيه، الراجل الاحمق ده يقول عني الكلام ده، صعب تعالي نفسه. حين هو الرب اني لا ابقي له بائل بحائط الى ضوء الصباح، قبل ما يطلع نور الصباح هكون خلصت عليه هو واللي لي. لكن كان في واحدة تانية فاهمة ان لله مواقيت، بسرعة راحت له ابي جايل اللي يقول عنها كانت جميلة الصورة، لكن ايه كمان يا احبائي؟ جيدة الفهم. المؤمن جيد الفهم عارف ان لله مواقيت. قلت له لا، اوعى اوعى تنتقم لنفسك، ويكون العمل ده في يوم الايام معثرة لنفسك انك في يوم من الايام انتقمت. اصبر للرب الدعوة قدامه فاصبر، لا انتظر الرب واصبر لا ولا تغر من الذي ينجح في طريقه. لا استنى لما هو ينتقم لك. وبعد 10 أيام جمد قلبه ومات. كان مثالا للمؤمن القانع. وأوصى كل العبيد أنهم يجثوا ويسجدوا لهمان. يقول الكتاب أن كل عبيد الملك الذين بباب الملك كانوا بيعملوا كده، وأما مردخاي فلم يجثوا ولم يسجدوا. ليه؟ ليه ما ركعش؟ مع أنه مردخاي موظف مطيع وهكذا أوصى الملك، لكن الحقيقة عندما يتعارض أمر الرب مع أمر الناس سأطيع الرب وأتحمل الخسارة مهما كانت. قال لهم كده احكموا أنتم إن كان ينبغي أن نسمع لكم أكثر من الله. ما نقدرش، ما نقدرش إلا أن احنا نسمع لله ونطيع. ليه يا أحبائي ما ركعش؟ هل هناك أمر إلهي في العهد القديم بيقول لليهودي ما تركعش للأجاجي؟ لا، ما فيش وصية تقول ما تركعش، ما تسجدش لواحد من عمليك. لكن في حاجة تاني، في خروج 17 واضحة جدا مشاعر الرب من نحو هذا الشعب. يقول للرب حرب مع عمليق من دور إلى دور. واضح من سفر العدد انه الرب بيبغض هذا الشعب لشره، فعن طريق بلعام النبي العراف يقول عمليق اول الشعوب واخرته الى الهلاك. واضح من سفر التثنية يقول الرب لموسى اذكر ما فعله بك عمليق، انا عايزك تمحو عمليق من تحت السماء، امحو هذا الشعب. واضح مشاعر الرب من ناحية عمليق في سفر صموئيل الأول لما يرسل أول ملك شاول يقول له اذهب حرم عمليق، إن الرب لا يطيق هذا الشعب بسبب شره. ومردخاي يشترك مع الرب في شعوره إن مردخاي مش بس بيحفظ وصايا الرب لكن بيحفظ كلام الرب، وفي فرق بين وصياته وكلام. في يوحنا 14 الرب قال عن واحد بيحبه انه يحفظ وصاياه، لكن قال عن واحد تاني انه بيحفظ كلامي. ايه اللي بيحفظ كلامه؟ ده بقى بيفهم مشاعر الرب، يعرف اللي الرب عايزه ويعمله حتى لو ما كانش هناك أمر صريح بهذا العمل. أين يوجد الأمر الصريح؟ أنه عندما يكون الرب في مجلسه نكسر قارورة الطين. فين أمر بيأمرنا بكده؟ ها؟ مفيش. ولو كان في أمر بالشكل ده كانت تبقى مشكلة، لأنه كم واحد يقدر يعمل الحكاية دي؟ مفيش أمر، مفيش وصية. لكن فهمت مشاعر الرب، فهمت عواطف الرب أنه مرفوض من الأمة، تقدمت هي وجابت الدهن النقي ده وراحت كسرته على رأسه، وكأنها بتقول له إن كانت الأمة ترفضك أن تكون ملكا فأنا بمسحك ملكا على قلبي وحياتي، إن كانت الأمة ترفضك كالنبي فأنا بمسحك نبي، أنت النبي، إن كانت الأمة ترفضك كابن الله فأنا أسكب الطيب على قدميك معترفة أنك أنت ابن الله. لقد فهمت مشاعر الرب وأشبعت عواطفه. يا أحبائي، النوعية دي قليلة جدا، مؤمن يشارك الرب في شعوره وفي عواطفه. إن مردخاي لم يجثو ولم يسجد لهمان لا لوجود وصية تأمر بهذا، لكن لمعرفته لمشاعر الرب، فاشترك معه في عواطفه نحو هذا الشخص. كان يقول ازاي؟ زي ركع له والرب بيقول امحو عمليق، زي ركع له والرب بيقول حرم عمليق، زي ركع له والرب بيقول للرب حرب مع عمليق من دور الى دور. رب يساعدنا في هذه الايام بنتلكك عشان ما نطعش، سوري في الكلمة يعني، اسف ان انا اقول كده، يعني تصدق ما نلاقي مخرج يدينا حل للعصيان. لكن اعتقد مردخاي كان بيتلكك انه هو يطيع الرب، يصدق ما يلاقي حاجة تخليه ينفذ وصايا الرب. يا ترى هل بنفهم مشاعره؟ هل احنا في شركة معه في عواطفه؟ فاهمين عواطفه ناحية شعبه، ناحية المؤمنين؟ بنسره، بنفرحه بان احنا نعمل حاجة هو نفسه فيها. رب باصص من فوق على مردخاي بيقول يا سلام، يا سلام يا مردخاي، بتشبع قلبي، انا ما امرتكش انك تعمل كده لكن لوحدك، لانك فهمت شعوري، عايز تطيب خاطري وتوريني ان في واحد بيفهمني على الارض. لكن لاحظوا كمان يا احبائي انه مش بس انتصر في هذا الامر، الشيطان ما سكتش، استخدم زملاء، يقول إذ كانوا يكلمونه يوما فيوما. وهنا أراه المؤمن الصامد أمام التجربة، تجربة بتلح عليه كل يوم، يكلمونه يوما فيوما ولم يكن يسمع لهم. الناس عندهم مثل يقولوا الزن على الودان، مش عارف زي السحر ولا أقوى من السحر، يعني لما الواحد يقعد يسمع كلام يسمع كلام في الاخر بقى يزهق قوم يرضخ. وهم كانوا يكلمونه يوما فيوما فلم يكن يسمع له، وبلا شك كانوا يكلمونه بالتهديد والوعيد، انت عارف نتيجة عدم سجوده، انت مش خايف، انت مش فاهم انه ممكن يعمل ويسوي، يوما فيوما كل يوم يروح الشغل يسمع نفس الموال، فلم يكن يسمع له. ما اروع صمود مردخاي. فكرنا بيوسف ايضا يقول واذ كلمته يوما فيوما برضه، بس مع الفارق، التانية كانت بالترغيب وده كان بالتهديد، لكن لا ده خضع ولا ده خضع، كان مؤمنا صامدا امام التجربة. وعندما كانوا يستفسرونه ليه مش عايز تسجد له، اخبرهم بانه يهودي، ليس لمصلحة شخصية ولا لعداء شخصي، لكن لأن إلهي اللي أنا بعبده بيكره هذا الأمر فأنا أيضا أكرهه وأبغضه. وعايز أقول في دي المؤمن الغير مرائي، في مؤمنين بيتمسكوا ببعض المظاهر الدينية لأجل مصالح شخصية، أقول بكل أسف، لأجل اعتبارات شخصية يتمسكوا بمظاهر دينية. لكن هو ما كانش بيعمل كده لأجل حاجة خاصة بينه وبين همان، لكن لأنه يهودي، لأن إله يحب هذا، إله يحب عدم السجود لهذا الرجل، وهو يسر بأن يطيع إلهه. كانت النتيجة ان هامان غضب غضب شديد، واستكثر ان هو يمد ايده على هامان على مردخاي بس، لكن نوى عليه وعلى شعبه. وكلنا عارفين القصة اللي يمكن قريناها قبل كده، لكن بسرعة أوصل وأقول: لما عرف مردخاي الأمر شق ثيابه ولبس مسحا برماد وخرج إلى وسط المدينة وصرخ صرخة عظيمة مر. يا ترى لماذا الصراخ؟ ليه عمل ده كله مردخاي؟ هل خوفا على نفسه؟ لا أعتقد أحمد، لأنه لو مردخاي خايف على نفسه كان ممكن الحل يكون غير كده خالص، كان ممكن جدا يعلن بس أنه أبو الملكة، كل واحد يقف عند حد تنتهي المشكلة، لكنه صرخ الصرخة العظيمة وشق الثياب بسبب شعبه. مؤمن مش بيدور على روح أحبائي. هكذا كان دانيال أيضا. يا سلام دانيال، لما نقرأ قصة هذا الراجل شوف حاجات رائعة. دانيال في يوم من الأيام ختم الأمر بإلقائه في جب الأسود، وعرف أنه بكرة زي دلوقتي هيكون طعاما للأسود، فمضى إلى بيته وكواه مفتوح وصلى وعمل كمان وحمد. يا سلام وحمد، ومش صلى صلوة مخصوصة، لكن يقول الكتاب كعادته 3 مرات وكواه مفتوحة نحو أورشليم. إن الضيق الذي سيصيبني أنا لا يزعج، لكن تعرفوا هو ده دانيال بعينه اللي هو عمال يحمد وبيشكر، هو ده بعينه في مرة تاني يقول: 3 أسابيع كنت مسبخا على وجهي، كان مرمي في التراب بحزن وبدموع وبصوم شديد، مش من أجل نفسه، لكن لما رأى حالة شعب. أين نحن أحبائي من هذه المستويات؟ إن مردخاي يصرخ صرخة عظيمة ومرة مش علشان نفسه، إن مردخاي كان عنده من الأمور التي تضمن نجاته أمور كثيرة. يكفي إعلانه إنه عم الملكة أو ابن عم الملك أو إنه أبوها الذي رباه، يكفي أن يذكر الملك بأنه أنقذ حياته، كم ممكن ينجي روحه؟ أرسلت له الملكة لباسا لكي ينزع مسحه فأبى، لأن حزنه مش على نفسه لكن حزنه على شعبه. طبعا احنا مستوى ده يعني ارجو ان الرب يوصلنا ليه. احنا كتير صلاتنا بتدور حوالين انفسنا مش حوالين شعب الرب، عشان كده احنا حزانة احبائي، احنا تعبانين كتير لانه دايما بندور حوالين انفسنا. كان بولس يصلي، اقروا افتتاحية اي رسالة من اللي كتبهم بولس، يقول: ذاكرا اياكم في صلواتي. قد ايه حد فكر؟ كل حين. طب ولما عي هو صلى الروحه كم مرة؟ كل حين 3 مرات. في ظروفي وأحوالي أنا هي 3 مرات، لكن لأجل الإخوة كل حين في كل أدعيتي حافظكم في قلبي. هكذا كان مردخاي مش بيصرخ لأجل روح، لكن بيصرخ لأجل شعب الله، كان مشغولا بشعب الله. أمر أستير أن تدخل إلى الملك وتتضرع إليه، وبعدين يقول في عدد 8 أصحاح 4: وتطلب منه لأجل شعبها، مش لأجل ابن عمها لكن لأجل شعبها، روحي واسأليه من أجل الشعب. وبعدين احنا عارفين رد أستير، لكن لما قالت له أن أنا ما أقدرش أدخل علشان تعرف السنة، بعت لها الرد الفخ بتاعه العظيم، ألا إن سكت سكوتا في هذا الوقت. خلي بالك لا تفتكري في نفسك أنك تنجين في بيت الملك دون جميع اليهود. بعض بيفهم العبارة دي غلط، يعني مش بس اليهود هيبادوا وانت كمان هتبادي، لا هو العكس. عايزه لو تفكر ان انت بس اللي هتنجي علشان انت في بيت الملك، لا تفتكري في نفسك أنك تنجين في بيت الملك دون جميع اليهود. انت هتنجي عشان في بيت الملك، وجميع اليهود برضه هينجوا لان ليهم رب. اوعي تفكري ان انت عشان عندك بيت الملك هيحميك دون جميع اليهود، انت هتنجي، بس خلي بالك ان سكتي سكوتا في هذا الوقت، وقت نجاتك اعرفي ان الاسرائيل رب يكون الفرج والنجاه لليهود من مكان اخر. انت عندك بيت الملك ينجيك، وهم عندهم مكان اخر، عندهم ملك الملوك ورب الارباب. ايمان رائع وعظيم، ايمان يتحدى الظروف. ان سكتت سكوتا، اسكتي زي ما انت عايزة، احنا هيكون الفرج والنجاة لاسرائيل من مكان اخر. منين جاب الايمان ده احبائي؟ بلا شك كان دارس للنبوات، وكان عارف ان الشعب ده في المستقبل سيأتي منه المسيح، وكان عارف ان المسيح هيجي من سبط يهوذا. فقال لو الملك اباد هذا السبط المشتت، يبقى بلا شك المسيح مش هيجي، ومش ممكن ابدا يسقط حرف من كلام الله. الله قال ان الشعب ده هيستمر وهيجي منه المسيح، يبقى لن يستطيع همان او غير همان انه يبيد هذا الشعب. عشان كده انا متأكد سيكون الفرج والنجاة لاسرائيل من مكان اخر. لكن كمان يقول لها ومن يعلم ان كنت لوقت مثل هذا وصلت الى الملك. ايمان عميق ان الله متحكم في كل الامور ونوصلها الى هذا المكان. احبائي كم نحتاج ان نتمثل به في ثباته، في اكتفائه، في صبره، في رقي مشاعره حيث يشترك مع الرب في عواطفه، في محبته لشعبه فلا يصرخ لأجل نفسه لكن يصرخ لأجل شعبه، في إيمانه الواثق في كفاية الله لنجاة شعبه، في اعتماده على مواعيد الله الثابتة الواضحة إن الله سينجي هذا الشعب وهذا الشعب سيكون منه المسيح. أكد أن لابد أن الله سينجيهم. وكانوا بيستعرض المحاولات القديمة، يقول ما زمان قايين حاول يبيد الناس فأباد هابيل، الرب بعد شيث. وبعدي حاول أيضا، حاولت عثالية إنها تبيد لكن الرب نجى. وانت يا همان بتحاول والرب هينجي. وفي يوم من الأيام هيرودس حاول أن يبيد كل أطفال بيت لحم لكن الرب نجى. إنه يعرف أن العدو له مخطط ضد هذا الشعب، لكن لابد أن مشورة الرب في النهاية تثبت. آخر حاجة أختم بيها، قالت له طيب روح واجمع اليهود وصوموا 3 أيام لا تأكلوا ولا تشربوا. ويمكن أشرنا الملاحظة دي قبل كده بس أقولها بالمناسبة، تقول له صوموا لكن ما تقولوش صلوا. يا ترى صلوا ولا ما صلوش؟ أكيد صلوا، لكن ليه ما تذكرش؟ دي تبع بالضبط الاسم العظيم اللي لم يذكر. أكيد كانوا بيتزللوا أمام الله لكن لم يذكر اسم الله، وأيضا لا يذكر الصلاة. وعرفنا أحباء أن السبب أنهم بعيدين عن بيت الله فلا يتمتعوا باسم الله. وأيضا يقول الكتاب بيتي بيت صلاة يدعى، فبعيدا عن الارتباط ببيت الله لا تذكر الصلاة. كما أن لها معنى نبوي أعتقد أن احنا أشرنا إليه في مرة من المرات، قلنا ان تاريخ سفر أستير او قصة سفر أستير بتحكي تاريخ اسرائيل من ساعة ما صلبوا المسيح ولغاية الوضع الحالي حتى تأتي الضيقة العظيمة. عندنا اسفار نبوية بتوصف حالتهم بعد الضيقة العظيمة او اثناء الضيقة وما بعدها، لكن ما عندناش اسفار بتوصف حالتهم النهاردة. لكن سفر أستير تقريبا هو السفر الوحيد اللي بيوصف حال اسرائيل النهاردة. شكلهم ايه؟ مشتتين، عندهم هيكل ما عندهمش، هل اسم الله مرتبط بيهم؟ مش ممكن. ليه مش ممكن؟ لان اسم الله ما يرتبطش ببيتين، وفي بيت النهاردة ولا ما فيش؟ في بيتا روحيا كهنوتا مقدسا اسم الله مرتبط بيه، يبقى ما ينفعش ابدا يكون في هيكل ويرتبط بيه اسم الله طول ما الكنيسة موجود. لكن لما ترفع الكنيسة هيبقى فيه هيكل ممكن يرتبط بيه بعد كده اسم الله. ده مش معناه ان الهيكل مش هيتبني دلوقتي، ممكن يتبني، لان الهيكل اللي هيتبني دلوقتي لن يرتبط بيه اسم الرب، لكن هيرتبط بيه اسم مين؟ اسم النبي الكذاب اللي هيجلس فيه. يقول لهم الرب انا اتيت باسم ابي ولم تقبلوني، ان اتى اخر باسم نفسه فذلك تقبلون. فسفر أستير بيحكي تاريخ اسرائيل نبويا في الفترة الحالية. ما هماش مرتبطين بالله لكن لم يحرموا من عناية الله. واضح ولا مش واضح؟ واضح. هل حرموا من عناية الله؟ فين الشعب اللي تمتع بالعناية كما تمتعهم؟ كانوا فين؟ كيف جمعوا؟ كيف حفظوا طوال مئات السنين رغم الاضطهادات، رغم أفران هتلر، رغم حرائق الرومان فيهم، رغم المذابح، كيف حفظوا؟ هذه العناية اللي حفظتهم، لكن لا يربط بهم اسم الله ولا بيت الله ولا الصلاة. لهم دلوقتي ليهم مكان يصلوا فيه، ولا ليهم مكان يقدموا زبايح فيه، ولا يرتبطوا باسم الرب من قريب أو بعيد. عشان كده ما تجيش سيرة الصلاة وشوفوا دقة وعظمة الكتاب في هذا الصدد. أكيد صلوا لكن ما يقولش أنهم صلوا. طب وأكيد شكروا ولا ما شكروش لما الرب نجاهم؟ أكيد دول فرحوا وعيدوا لكن ما يقولش أنهم شكروا، لأنه الشكر عندهم يعني تقديم ذبائح شكر، والذبائح تتقدم فين؟ في الهيكل. هم مفيش هيكل دلوقتي، فهم دلوقتي لا يقال عنهم أنهم بيشكروا لأنهم مش بيقدموا ذبائح، وده اللي مخليهم هيموتوا على بناء الهيكل. ودينا شايفين اللي بيحصل في هذه الأيام، ما ينبئ أن مجيء السيد قد اقترب. هيرتفع البيت الروحي ويرجع من تاني البيت الحرفي. لكن قالت له روح صومه وأنا هدخل، وإذا هلكت هلكت. يقول الكتاب فانصرف مردخاي، وتيجي الكلمة الحلوة، وعمل حسب كل ما أوصته به أستير. إيه ده يا عم ده؟ مين أستير دي؟ دي بنتي، ده اللي مربيها، دي كانت صغيرة قوي، أنا كنت بعلمها. لكن في يوم من الأيام هي أمرته بشيء وعلمته شيء. إيه الشيء اللي علمته له؟ أنا أعتقد أنها كانت بتوصل له رسالة بسيطة، بتقول له يا عمي العزيز أو يا أبي العزيز، لقد طلبت مني أن أدخل إلى الملك لكن لم تطلب مني أن أدخل إلى ملك الملوك، وليس هذا عهدي بك. كنت أظن أنك ستحرضني على الصراخ كصراخك إلى الله. تطلب مني أدخل الملك، الملك ممكن يموتني أنا، مش بس ما ينجكمش أنتوا، ده ممكن يهلكني أنا إن دخلت على خلاف السنة. وتبعت له رسالة بين السطور بكل محبة، روحوا صوموا، وأكيد كانت تقصد كمان وروحوا صلوا. فاق بسرعة، أنا بطلب من استير عشان هي ملكة وأنا عندي إله استير. فذهب وعمل حسب كل ما أوصته به استير، إنه على استعداد أن يتعلم من الذين علمهم عندما تكون الحاجة إلى هذا. ما هو الشخص المتصلف المتكبر اللي فكر روحه أنه عرف كل حاجة وشغلته بس يعلم، لكن دائما على استعداد أن يتعلم. أراه المؤمن المتضع. ما أحوجنا أن نطالب الرب بهذه الصفات. أمين يا أحبائي، خلونا نطلب، نقول خلينا ثابتين. أمين. خلينا مكتفين، خلينا صابرين، خلينا قانعين منتظرين مواقيتك يا رب. خلينا مؤمنين عندنا ثقة وإيمان في كفاياتك لشعبك. خلينا مؤمنين محبين لشعبك. خلينا مؤمنين حساسين لمشاعرك، مش نستنى لما تأمرنا بأمر معين ونجادل فيه، لكن نفهم ما بين السطور وننفذه لإشباع قلبك. خلينا مؤمنين متضعين على استعداد أن نتعلم من حتى الذين سبقنا وعلمناهم. لو وجدت فينا هذه الصفات أحبائي، يقينا سنضيء بينهم كأنوار وسط جيل معوج وملتوي. ما أكثر المعلومات في أذهاننا في هذه الأيام؟ كثيرا المعلومات، مش كذا؟ في علم كتير، لكن فين الحاجات الحلوة دي اللي بانت في مردخاي؟ محتاجين أنها تبان فينا. وعلشان تبان فينا، مردخاي عكس شوية حاجات، لكن روحوا للأصل، للرب يسوع المسيح. وإذ ننظر إليه باستمرار ونشبع به، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد، وله كل المجد.